أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في معنى المصدر و اسم المصدر بحسب اصطلاح علماء النحو والصرف وعلماء اللغة. لأن هذين الاصطلاحين عند علماء الأصول لهما معنى آخر فيما يتعلق بعلماء اللغة والنحو. قالوا أن المصدر هو ما دل، نتكلم معنى المصدر ها، مو لفظ المصدر، لأنه هناك بحثان، مرة يبحث عن معنى المصدر وأخرى يبحث عن لفظ المصدر. على مستوى معنى المصدر تقريبا، أقول تقريبا باعتبار أنه يوجد خلاف من واحد أو اثنين، الاتفاق أو قريب من الاتفاق قائم على أن المصدر بحسب علماء اللغة والنحو هو الدال على المعنى المجرد، لا فيه نسبة إلى الفاعل ولا نسبة ماذا إلى المفعول، لا يتضمن أي نسبة إلى الغير. طبعا بناء على هذا بعد ينتهي ويندفع إشكال من؟ إشكال السيد الخوي على صاحب الكفاية، ولكن الآن هذا بحث لاحق، خلي أول نفهم ثبت العرض ثم نقش. أي أن معنى المصدر لو سألنا هل هو دال على الوحدة أو التثنية أو التذكير أو التأنيث أو الفاعلية أو المفعولية أو الذات أو المكان أو الزمان، الجواب هو الدال على المعنى المجرد من كل شيء. وهذا المعنى بشكل واضح وصريح كما أشرنا في الحلقة أو في الدرس في الأبحاث السابقة أشار إليه في مواضع متعددة، والأعلام أشاروا إليه. قال وهو يتعلق وأما من دلالته المعنوية مجرد الحدث، أي يدل على أمر معنوي محض لا صلة له بزمان. فإذا دخل فيه الزمان هسه إما يكون ماضي مضارع ماذا أمر، ولا صلة له بمكان لأنه يصير اسم مكان، ولا صلة له بذات، ولا بعلمية، ولا بتنكير، ولا بتذكير، ولا بتأنيث، ولا بإفراد، ولا بتثنية، ولا بجمع، ولا غير ذلك. وهذا أيضا ما صرح به في صفحة 225 أيضا، هذه عبارته أن المصدر الأصلي لا يدل بذاته إلا على المعنى المجرد، فلا علاقة له لا بزمان ولا مكان ولا تأنيث ولا تذكير ولا علمية ولا عدد ولا هيئة ولا مرة ولا شيء آخر غير ذلك المعنى المجرد. واضح. وهذا أيضا أعزائي ما صرح به، المهم عندي ما صرح به العلامة الرضي، المحقق الرضي، شرح الرضي على الكافية الجزء الثالث صفحة 402، هذه عبارته. قال لكنه وضعه، أي المصدر، ومعنى المصدر هذا نتكلم في المعنى مو في اللفظ، لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده. ومن هنا صيغة من هذا المصدر، تعريفه صيغة من هذا المصدر الذي، تعريف المصدر بين قوسين، الذي هو موضوع لساذج الحدث، يعني للحدث ماذا؟ مجردا صيغة، صيغة إما بمجرد تغيير حركاته وسكناته كضربة، أو بتغييرهما مع الحذف، أو هي تجد ماذا يصير؟ يصير يأخذ الزمان والمكان والتكثير والتأنيث، إما بالحركات وإما ماذا؟ وإما بالحروف. وهذا المعنى هو الذي أيضا أشار إليه ابن مالك في ألفيته، حتى هذا من العذر يؤخذ من البعض، أنه باعتبار كان يقرؤون ألفية ابن مالك، وابن مالك يقول ماذا؟ أن المصدر ما دل على المعنى منسوبا. لا مولانا، ابن مالك في ألفيته يفسر المصدر ماذا؟ بهذا التفسير. نعم، في كتب أخرى يفسره ماذا؟ بتفسير آخر. هذه مولانا شرح ابن عقيل في الجزء الأول صفحة 557 في المفعول المطلق، يقول: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. يقول المصدر تعريفه هذا ما هو؟ يقول: انظروا إلى الفعل الماضي يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على ماذا؟ زمان الحدث. المصدر يدل على أحد المعنيين من غير الزمان، يعني يدل على ماذا؟ يعني على الحدث، مو على الحدث منسوبا إلى الغير. ما أدري واضح الجملة؟ المصدر اسمه ما، مو اسم المصدر، ها، يقول هذه التسمية، تسمية المصدر، هذا اللفظ يطلق متى؟ اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. مدلول الفعل ما هو؟ ها، ضرب ماذا يوجد فيه؟ ها، فيه مدلولان، المادة وهي الضرب، وشنو؟ الهيئة. يقول المصدر يشير إلى المادة فقط لا إلى الهيئة. إذن المصدر فيه يوجد متضمن للنسبة أو ليس متضمن؟ ها، ليس متضمن للنسبة. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، إلى أن يقول فقم يدل على، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان، فكأنه قال المصدر اسم الحدث. وين فيه نسبة إلى الفاعل، نسبة إلى ماذا؟ إلى المفعول وغير ذلك. هسا قد تقول لماذا يعبرون؟ هذا اصطلاح أعزائي، يعبرون عن المعنى المجرد بالحدث، أو يجمعونه ويجعلونه على أحداث. هذه أمامكم النحو الوافي أعزائي، المجلد الثاني صفحة 193، هذه عبارته. يقول: الفعل يدل على أمرين معا، أحدهما المعنى المجرد ويسمى الحدث، والآخر الزمان. والمصدر يدل على ماذا؟ على المعنى المجرد الذي يصطلح عليه بحسب النحويين واللغويين ماذا؟ بالحدث، لا فيه نسبة إلى الغير، ذاك الغير فاعلا كان أو ماذا؟ أو مفعولا. يعني نفس الذي قاله علماء الأصول في اسم المصدر، اسم المصدر ماذا عرفوا؟ قال: ما يدل على الحدث في نفسه. هذا الذي يصطلحون عليه الأصوليون باسم المصدر عند النحويين واللغويين هو ماذا؟ هو المصدر. وكلمات الأعلام في ذلك أعزاء، طبعا أعلام الفن ها، وإلا مو أي واحد إحنا مولانا ننقل عنه، تعرفون بعد إحنا ما ننقل من كل واحد يدعي أنه كاتب كتاب في النحو روح ننقل عنه. سيبوي المصدر اصطلاحا اللفظ الدال على الحدث، بعد اتضح ما هو المراد من الحدث بتعبير عباس حسن ها، ما هو المراد من الحدث ها، المعنى المجرد. الزجاجي وأحداث الأسماء، أحداث جمع ماذا؟ جمع الحدث. ابن السراج المصدر الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت. هسه إن شاء الله تعالى فقط انتظرون إن شاء الله، إذا اليوم صار وقت أبين جملة من أعلام النحويين. إحنا ميزنا ما هو المصدر، هو الدال على الحدث. خلوا هذا ما أقول حتى لا أشغل ذهن الأعزاء. بعد والحدث المصدر، من هذا؟ الزجاجي في كتابه الجمل. الرماني اسم لحادث يؤخذ منه الفعل أي يشتق. قلنا أن المصدر هو مصدر ماذا؟ مبدأ وأصل المشتقات. ابن جني كل اسم دل على حدث، المصدر كل اسم دل على حدث وزمان مجهول، يعني ماذا؟ لا بزمان معين ولا إلى آخره. وهكذا الزمخشري المصدر هو كذا، وحرفه ابن الخشاب الحدث الذي اشتق منه الفعل، الاسم كذا، وهكذا كلهم أعزائي اتفقت الكلمة إلا في مورد واحد وهو ابن مالك في التسهيل والفاكهيم أخذ منه، والسلام على من اتبع، وإلا في ألفيته لا يوجد هذا المعنى. جيد، من حيث اللفظ هذا تمام الكلام أعزائي في المصدر بحسب اصطلاح النحويين واللغويين من حيث ماذا قولوا؟ من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ ما هو؟ لفظه ما هو؟ أعزائي المصدر فيه خصوصية، وهو أن المصدر لابد أن يكون مشتملا على كل حروف فعله الماضي. ضرب ها فعل ماضي، مصدره شنو؟ الضرب، خلاص هذا أقله، هسه قد يزداد ولكن أقله ماذا؟ مشتمل على شنو؟ كل حروف. سؤال، جامد له هيئة خاصة به أو ليس له هيئة خاصة به المصدر؟ ها؟ لا ليس له خاصة هيئة خاصة أبدا، ولذا يعبر عنه بالجامد. عباس حسن الجزء الثالث أعزائي صفحة 207 هذه عبارته، يقول عبارته من حيث اللفظ يقول بل وأما من ناحية تكوينه اللفظي فلا بد أن يكون جامدا، يعني له هيئة دالة على نسبة أو ليست له هيئة دالة على نسبة ها؟ لأنه إذا صار له هيئة دالة على نسبة بعد يصير جامد، لو مشتق يصير مشتق. إذا لا معنى لأن نقول أن المصدر هو ما يتضمن النسبة إذا ماذا؟ إلى الغير، وإلا لزم أن يكون ماذا؟ جامدا لو مشتقا، يكون مشتقا بعد لا يكون جامدا، لابد أن يكون جامدا مشتملا على جميع حروف فعله الماضي أو إلى آخره. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن أعزائي ما هو المصدر؟ معنى ما دل على حدث مجرد أو المعنى المجرد بحسب تكوينه اللفظي هو الجامد، يعني له هيئة خاصة به أو ليس له، ليس له هيئة خاصة به، وإذا لا تأتي الهيئة لا تأتي النسبة أبدا على الإطلاق. أعزائي متى تأتي النسبة؟ إذا وجدت الهيئة. أنت عندما تقول ضارب توجد نسبة إلى ماذا؟ إلى الفاعل. عندما تقول مضروب توجد نسبة إلى ماذا؟ إلى المفعول. عندما تقول آكل، مأكول، قاتل، مقتول، تأتي النسبة. أما إذا لا توجد هناك نسبة فلا معنى لوجود النسبة. أما تعريف اسم المصدر، معنى، ما هو معنى اسم المصدر؟ أعزائي في كلمات يوجد تعريفان، خلوا ذهنكم يم. قد يطلق اسم المصدر يراد منه اللفظ أو ما تكتبه من ماذا؟ من ذلك الفعل الخارجي، من ذلك الحدث، حدث عبد الرحمن، من ذلك المعنى المجرد. إذا تلفظته أو كتبته يكون اسم لذلك المصدر. المصدر ما هو؟ نفس الحدث. اسم المصدر ما هو؟ اسمه اللفظي أو ماذا؟ أو الكتبي. هذا ما ذكره بعضهم اللي إشارنا إليه في الحلقة في البحث السابق في صفحة 209، قال والأشباه ولعل خيرها ما جاء في كتاب الأشباه والنظائر، الفرق بينهما أن المصدر في الحقيقة هو نفس الواقع ولفظه هذا. هذا يعني ماذا؟ يعني الضرب هذا اللي تتلفظ به، الوجود اللفظي أو الوجود الكتبي للمصدر الواقعي هو ماذا؟ هو اسم المصدر. هذا وجه. وجه آخر يقول لا، خلي ذهنك يمي، هذا اللي لم نشر إليه. طبعا هذا التفريق بين المصدر واسم المصدر قريب منه موجود في الفلسفة، ويقرب منه موجود في العرفان. إذا يتذكر الأعزاء في البداية والنهاية والأسفار، هناك ميزوا بين الفصل الحقيقي للشيء وبين الفصل المنطقي أو الاشتقاقي. ما الفرق بين الفصل الحقيقي والفصل ماذا؟ الاشتقاقي أو المنطقي. قالوا أن الفصل الحقيقي هو ما يقوم النوع خارجا، يعني الناطقية. أنت الآن في الواقع الخارجي كإنسان ماذا أنت؟ حيوان ماذا؟ ناطق. ولكن ذاك الذي تعبر عنه لفظا أو كتبا أو تتصوره ذهنا، هذا مو الفصل، هذا هذا ما هو اسم ماذا؟ اسم ذلك الفصل. ولذا عبر عنه بالفصل المنطقي. الفصل المنطقي ما هو؟ هذا الذي تتصوره بينك وبين الله. الفصل المنطقي في ذهنك الناطق جوهر لو كيف نفسان وقائم بالذهن، وإذا لفظ يصير ماذا؟ كيفية ملفوظة. إذن ذاك الذي هو جوهر هو الحمل الشائع الواقع الخارجي، وهذا الذي يعبر عنه. إذن عندنا ناطق وعندنا اسم الناطق. اسم الناطق ما هو؟ هذا الذي تتلفظه أو تكتبه. ونفس هذا البحث الأعزة يتذكروا اللي درسوا العرفان، عندنا الاسم واسم ماذا؟ واسم الاسم. يعني شنو؟ يعني أنت الآن لك علم، علم، ولكن أنا أريد أن أتلفظ بذلك أو أضع اسما ماذا؟ العلم هو اسم، وهذا اللفظ اسم ماذا؟ اسم ذلك الاسم. هذا بحث الآن مو محله هنا. المهم أريد أقول نفس هذا التقريب أو التمييز بين المصدر واسم المصدر هم موجود في الفلسفة، هم موجود وين؟ في العرفة. أما التعريف الثاني، خلوا ذهنكم يا أعزائي، أما التعريف الثاني، ما هو التعريف الثاني لاسم المصدر؟ التعريف الثاني لاسم المصدر هو أنه المصدر هو اللفظ الذي يشتق منه المشتقات كفعل الماضي وغيره وغيره وغيره. أما إذا وجدت مصدر ولكن لا يكون مبدأ للاشتقاق، هذا يصطلحون عليه بأنه ماذا؟ ها؟ اسم المصدر. بالأمس يتذكروا الأعزاء، خلوا ذهنكم يم، بالأمس ماذا قلنا؟ بالأمس ذكرنا بأنه عباس حسن في صفحة 82 قال: المصدر الصريح في الرأي الشائع هو أصل المشتقات العشرة، ومنه تتفرع. إلى أن قال في صفحة أعزائي 210 قال: أيهما أصل للآخر؟ هل الفعل الماضي أصل للمصدر؟ لو المصدر أصل للفعل الماضي. قال: فالبصريون يحتج يقولون المصدر أصل ويشتق منه ماذا؟ المشتق وهو الفعل الماضي مثلا، وهو الأصل الذي على شيئين، ويحتجون بأدلة أقواها أنه يدل على شيء واحد وهو المعنى المجرد فهو بسيط، والفعل الماضي يدل على شيئين المعنى والزمن فهو مركب، والبسيط أصل المركب. والكوفيون يقولون الفعل الماضي هو الأصل الذي يدخله بعض التغيير فتتفرع منه المشتقات، لأنه يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة. هسه الآن المشهور ما هو؟ خلوا ذهنكم يمي، المشهور ما هو؟ أن المصدر هو أصل المشتق ويشتق منه ماذا؟ المشتقات، الفعل الماضي وغيره. سؤال: إذا وجدتم مصدرا ها لا يشتق منه، هنا يصطلحون عليه بأنه ماذا؟ اسم مصدر. واضح التعريف الثاني؟ إذن ما هو؟ هم واضح، سواء بنينا على التعريف الأول أو التعريف الثاني، أساسا لا علاقة لتعريف اسم المصدر عند الأصوليين عندما عما هو موجود عند النحويين واللغوين. طبعا يكون في علمك الجميع متفق، منو؟ النحويون واللغويون، أن اسم المصدر ما ساوى المصدر في المعنى، أبد لا فرق بينهم. تقول عاد لماذا صار هذا مصدر وهذا شنو؟ اسم مصدر. يجيبون بجوابين: النظرية الأولى اللي المصدر هو الواقع وهذا اسمه، النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول لا، أن المصدر يشتق منه واسم المصدر ماذا؟ لا يشتق. ما أدري قدرت أوصل المطلب. إذن اتفاق هنا بعد لا يوجد خلاف بين النحويين فيما يتعلق باسم بمعنى المصدر، كان أكو شنو؟ فالخلاف من ابن مالك في التسهيل أنه قد يراد من المصدر كذا معنى، ولكن هنا لا يوجد خلاف في أن اسم المصدر ما هو. قال: أما اسم المصدر فقالوا في تعريفه أنه ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. كيف أن المصدر يدل على المعنى المجرد؟ اسم المصدر يدل على المعنى المجرد. سؤال: إذن لماذا صار أحدهما مصدر والآخر شنو؟ اسم مصدر. يوجد بيانان، البيان الأول ما ذكرنا، البيان الثاني هذا الذي أشرنا إليه. معني هذا مصطلح اسم المصدر. ابن الحاجب، ذكر ابن الحاجب أن اسم المصدر يستعمل لدى النحاة في شيئين. احنا يهمنا الأول، أولهما اسم المعنى، ذاك المعنى المجرد الذي ليس له فعل يجري عليه، أي ليس له فعل مشتق منه، بخلاف ماذا؟ ها؟ بخلاف المصدر له ماذا؟ له فعل يشتق منه. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني، المورد الثاني هذا هو المهم، خلوا ذهنكم يمي، وعرفه ابن مالك في شرح عمدة الحافظ بقوله: اسم المصدر، خلوا ذهنكم يمي، اسم المصدر ما وافق، هو ما وافق في المعنى مصدر الفعل. في المعنى يختلف أو لا يختلف؟ أبدا. إذن الأصوليين عندما يقولون المصدر هذا معنى واسم المصدر هذا معنى، بعد ما أخذي من ابن مالك، لو ما أخذي حتى لو ورضنا فقط قارين ابن مالك، ما أخذي ابن من ابن مالك، لا والله ابن مالك ما يقول هالشيء. يقول غير في الوزن مصدر كغسل وقبلة وعون، فإنها أسماء مصادر. لماذا أسماء مصادر؟ يقول لأنها وافقت في الوزن الشكر والقدرة والصون، لكن هذه مصادر لأن أفعالها اغتسل وقبل وأعان، ومصادرها اغتسال وتقبيل وإعانة. إذن تجدون بأن المصدر ده يختلف عن ماذا؟ عن اسم المصدر. هذاك يشتق منه، هذا لا يشتق. مورد آخر في التسهيل، ابن مالك يقول اسمه غير العلم، وهو ما دل على معناه، هذا منه اسم المصدر، ما دل على معنى المصدر وخالفه في بعض ما في فعله. ثم ابن الناظم ثم ابن هشام، في ابن هشام هكذا يقول اسم دال على الحدث لكن لا يجري على الفعل. لأنه تذكرون قلنا بأن المصدر لابد يتفق مع الفعل الماضي في حروفه شنو الأصلية. اسم المصدر بعد مو هالشكل، لا يشتق منه ماذا؟ ها، فعل ماضي. بعد مولانا اسم المصدر، هذا كلامه الأزهري وابن عقيل وكذلك السيوطي، الاسم الدال على الحدث غير الجاري على الفعل، التفت، أي أنه لا يصلح مصدرا لاشتقاق الفعل المذكور منه، نحو، خلي ذهنك يمي، نحو اغتسل غسلا، اغتسل غسلا، الغسل شنو؟ مصدر لو اسم مصدر؟ ها؟ شو تقولون؟ مصدر. ليش اسم مصدر؟ ليش مو مصدر؟ يقول لأنه اغتسل فعل ماضي، فإذا مصدره لابد يصير اغتسال، مو يصير شنو؟ لماذا؟ لأن قلنا أن المصدر لابد كل حروف الفعل الماضي شنو؟ محفوظ فيه. إذا اغتسل مصدره لابد شي يصير اغتسال، ولكن الغسل ها؟ هذا مو مصدر، هذا ما هو؟ هذا اسم مصدر. لماذا؟ ولهذا تجد أنه يؤخذ منه اغتسل، ولكن اغتسل محفوظ في كل حروف الفعل الماضي أو ليس محفوظا؟ ليس محفوظا. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن التعريف الثاني الذي ذكره هؤلاء الأعلام، طبعا كله ده نتكلم في التكوين اللفظي. لماذا؟ لاسم المصدر. يعني أعيد أكرر دقيقتين ثلاثة أعزائي، كيف كان عندنا في المصدر معنى المصدر وتكوينه اللفظي، في اسم المصدر عندنا معنى اسم المصدر وتكوينه ماذا؟ اللفظي. معنى اسم المصدر والمصدر معناه ماذا؟ واحد. أما التكوين اللفظي لا، بهذا التعريف الثاني يقول لا، فرقه عن المصدر أن المصدر يشتق من، وأن اسم المصدر ماذا؟ لا يشتق من. وهكذا ذكره غيره وغيره وغيره. ولذا عباس حسن، لوقتنا ما تنتهى، عباس حسن يقول وفي مثل، صفحة 208، وفي مثل بره بمعنى البر، وسبحان بمعنى التسبيح، وحماد بمعنى الحمد، نجد هذه الكلمات وأشباهها تدل على الحدث المجرد. إذن معناها معنى ماذا؟ ها؟ معنى المصدر. خلي ذهنك يمي. لا ولا تدل معه على ذات ولا زمان ولا غيره، ولكننا لا نستطيع أن نسميها مصادر. عجيب، لماذا لا تستطيع؟ يقول باعتبار أنه سبحانه يشتق منه أو لا يشتق منه؟ لا يشتق. فإذا هي ماذا؟ هي أسماء المصادر. يقول ولكننا لا نستطيع أن نسميها مصادر، لأن كل واحدة منها صارت علم جنس، وإذا صارت علم بعد يشتق منه أو لا يشتق منه؟ مثل أسماء الأعلام، أسماء الأعلام يشتق منها أو لا يشتق؟ لا يشتق. هذا صارت ماذا؟ أعلام. وحيث أنه فقدت قابلية الاشتقاق بعد مصادر، مع أنها معناها معنى شنو؟ معنى المصدر. يقول كل واحدة منها صارت علم جنس يدل على المعنى الخاص به، فكلمة بره علم جنس على البر، وسبحان علم جنس على التسبيح، وحماد علم جنس على الحمد، فهي ونظائرها أسماء مصادر، لا أنها ماذا؟ مصادر. إذن أتصور هذا القدر بعد كافي، والبحث طويل الذيل أعزائي. إذا نريد نشغل ندخل بحث مع الأصوليين هواية مولانا من هذه الثغرات موجودة في كلماتهم التي نقلوها أو ذكروها. طبعا من حق أحد يقول لا سيدنا هذول لهم اصطلاحهم الخاص. الجواب كان ينبغي، لأن هذا المصطلح مصطلح مشترك، أولا أن يبين ماذا؟ يبين، يقول ترى النحويين هذا اصطلاحهم، ونحن نريد أن نضع لأنفسنا ماذا؟ اصطلاحا آخر للمصدر واسم المصدر، ولم يفعلوا ذلك، والحمد لله رب العالمين.